الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنه، ناصر الدين باهل السنه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلقى البحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخلا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فلك أن تتخيل الآتي، أنك قبل 1000 سنة قبل الميلاد اضطررت إلى السير، وإلى أن تقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام في ليلة باردة جدا، واضطررت إلى أن تقطع في الطريق صحراء، هذه الصحراء كانت شديدة البرد، احتجت وقتها أن تستدفئ وأن تشعل نيرانا، فإذا بك تبحث يمنة ويسرة عن وقود أو عن حطب حتى تشعل به هذه النار، وبعد لهي طويل وبعد تعب وجهد وبعد مشقة، إذا بك تسمع صوتا في بقعة من الأرض في قاعها، يعني في قعرها، فتبدأ تحفر بيديك وتحفر وتحفر، حتى إذا وصلت إلى هذا القاع رأيت سائلا أسود كريها، فقلت ما هذا العبث، وما الذي سأستفيده من هذا السائل الأسود الكريه؟ ثم انطلقت بعد ذلك وأنت تقول ما فائدة هذا في وجود الله وفي كون الله سبحانه وتعالى. وبعد 3000 سنة من 1000 سنة قبل الميلاد، إذا بقوم يكتشفون أن هذا السائل الأسود الكريه قد أصبح هو الذهب الأسود، قد أصبح معاشر المسلمين هو الذي له القيمة الرمزية والمعنوية، وهو الذي تستدفئ به صحراوات كاملة ومدن كاملة، وهو الذي يستخدم في الوقود. ومن هنا تفهم أنك حين ترى الأمر تفهمه بعقلك الحاضر وبمعطياتك التي تكون معك، ولا ترى أكثر من أنفك، وأن ما يكون اليوم عبثا قد يكون غدا ذهبا. هذا الذي أريد أن أوصله إلى حضراتكم في البداية، خلق الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. إن الله تبارك وتعالى قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء في هذا الكون بقدر الله عز وجل. ومن سننه سبحانه وتعالى في هذا الكون الابتلاء، الابتلاء في الأفراد والجماعات، لأننا كنا قد تحدثنا عن السنن الإلهية قبل ذلك معاشر المسلمين، وبينا ووضحنا بعض القواعد فيها. واليوم إن شاء الله رب العالمين أريد أن أتحدث عن سنة الابتلاء كأمر عام وبشكل عام، لا أريد أن أحدد ولا أريد أن أخصص. سأحاول أن أكون هادئا في هذه الخطبة حتى أوصل إليك بعض القواعد، وحتى أجيب على بعض الأسئلة التي تدور في الأذهان، خاصة وأن البلاء قد صار الآن في عموم الأمة، خاصة وأن البلاء قد وقع الآن في عدة أماكن لهذه الأمة المسلمة، والخسائر معاشر المسلمين فادحة في الأرواح في الممتلكات، بل إن هناك بعض العائلات قد محيت أسماؤها من السجلات، وهناك من استيقظ ليجد نفسه وحيدا في هذا الوجود بلا مأوى وبلا أسرة وبلا عائل. وهناك معاشر المسلمين من رأينا أنه لم يبق من عوائلهم وأسرهم إلا طفل صغير تحت الأنقاض. هذا كله يثير بعض التساؤلات معاشر المسلمين التي أريد أن أجيب عنها، وسأحاول أن أكون هادئا كما قلت لحضراتكم حتى أوصل الأمر وحتى أوصل القواعد. ونعلم أنكم والحمد لله شيوخ أفاضل وكلكم تعلمون هذا الكلام، ولكنه من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون، ومن استعان بغيره فما أعان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. معاشر المسلمين، القاعدة الأولى في هذا الوجود أن تعلم أن الله عز وجل في السورة التالية على سورة الفاتحة أم الكتاب وهي البقرة الزهراء بيّن عز وجل أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب. الغيب معاشر المسلمين حينما تحدث رب العالمين عن إيمان المؤمنين به، فقال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، من هم؟ المتقين، هدى للمتقين. فالمتقون من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. الغيب ما غاب عن عيني، وأيضا ما لا تملك له دليلا حسيا أو برهانا ماديا، بمعنى أنك حينما ترى الشمس طالعة فأنت تراها بإحدى حواسك وهو البصر، فحينما تراها أنت متأكد من رؤيتها. وأما من حرم معاشر المسلمين من رؤيتها فإنه يشعر بدفئها ويشعر بحرارتها، هذا اسمه الدليل المادي الملموس المحسوس، ولا يكابر في المحسوس إلا ممسوس. ولكن ما لا تملك برهانا ماديا عليه كوجود الله عز وجل، كالعالم الملائكة، كعالم الجن، كعالم الشياطين، هذه كلها غيوب ساعتها تفهم أن هذا الكون لا يقوم على الإيمان بالعقل فقط، وإنما يقوم على التسليم بالقلب معاشر المسلمين. لأن هناك عدة أمور أكبر منا، حتى بعض الأشياء التي نراها بعيوننا، حتى بعض الأمور التي نراها أيضا واضحة، هذه الأشياء تحتاج بعد ذلك إلى دراسة، وتبين أن البصر قد يخدعك فيها. فأنت تنظر إلى النجم فتراه بحجم الدينار، ولكن حجمه كبير وحجمه عظيم ويملأ هذا الوجود، بل إنه أيضا لا يضم عدة كواكب وعدة كويكبات فيها. فالأمر يقتضي التسليم، والتسليم يكون من؟ يكون للوحي معاشر المسلمين الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. ذلك أن الوحي يأتي بما لا طاقة للعقل بالوصول إليه وحده. لو جاء الوحي بما يعرفه الناس فقط لاستغنى الناس عن الوحي وقالوا إنما نفهم بعقولنا ولا نريد الوحي، ولكن الله عز وجل أتاك بغيوب لا تستطيع العقول أن تصل إليها، ولا تستطيع العقول أن تتصورها بحال. وهذا عالم الغيب معاشر المسلمين. الأمر الآخر أن تفهم أن من قواعد هذا الوجود أن الله تبارك وتعالى له في كل فعل حكمة، وهو عدل، وهو عليم سبحانه وتعالى، وأن الدنيا هي دار فتنة ونكد، بمعنى أن الله تبارك وتعالى له حكمة. الحكمة هي الصواب في الأقوال، الصواب في الأفعال، الصواب في المعتقدات. ورب العزة مستحق للحمد، ولا يستحق الحمد إلا من كان له في كل فعل حكمة. وقد يتساءل السائل هنا: ما الحكمة أن يختطف ولد صغير أبواه قد اشتاق إليه قبل أن يولد؟ ما الحكمة أن يموت هذا الصغير دون أن يتم العمر كله؟ ما الحكمة أن يمد الله في عمر شيخ كبير جاوز 80 حتى يصل إلى 100، وهذا الشخص لا يستطيع أن يقيم أمر نفسه ولا يستطيع أن يسير إلا بعون ومساعدة؟ قد ترى الشاب وقد وصل إلى أرقى المناصب وبينما هو كذلك تقبض روحه، قد ترى البنيان قد وصل إلى مرحلة معينة فيأتي زلزال أو هزة فإذا بهذا البنيان يتصدع ينهار. يقول جعفر الصادق رحمه الله قال: إن الله خلقنا لأمر أراده بنا ولأمر أراده منا، فما أراده منا وضحه لنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أراده بنا طواه عنا سبحانه وتعالى، فلن تصل إليه العقول معاشر المسلمين. ولذا وجب التسليم لحكمة الله وقدرة الله، ومن أراد أن يتفهم وأن يطرح الأمر له فليقرأ سورة الكهف وليرى موسى والخضر عليهم السلام وكيف سارت الأمور على غير منوال بشري ليصل الأمر إلى حكمة عالية وحكمة رفيعة لا يفهمها الإنسان. ثم الله عز وجل عدل لا يظلم سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي نهى عن الظلم فلا يمكن أن يظلم العباد شيئا. ثم إن الله عليم، وعلم الله بما كان وبما يكون وبما هو كائن وبما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم بدقائق الأمور، فهو ليس بعليم فحسب، إنما هو خبير، والخبرة تمام العلم، لطيف يعلم دقائق الأمور. يا بني إنها إن تك حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، الله عليم خبير معاشر المسلمين. فإذا نحن نعلم وندرك أن الله عز وجل يعلم دقائق الأمور، والدنيا دار نكد وفتنة، دار نكد وفتنة ليست للمؤمن فقط، لأن بعض الناس يفهم بعض الآيات خطأ. فمثلا قول ربنا عز وجل إذ قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يظن بعض الناس معاشر الكرام أن البلاء موكل بقولك آمنت، وأن من لم يؤمن لا بلاء له من قريب أو من بعيد. ولذلك ابن القيم له كلام رحمه الله، هذا الكلام مؤداه ومعناه أنه لا يحسب الكافر بأنه إذ لم يقل آمنت أنه قد فر من البلاء، بل يبتلى بأضعاف أضعاف ما ابتلي به الذي قال آمنت، لأنه في سطوة الله وفي قدرة الله وفي يد الله وفي قبضة الله سبحانه وتعالى. ولذلك افهم جيدا أنه لا مفر من الألم في هذا الوجود، لا مفر من الألم في هذا الوجود. يحدث الألم للمسلم والكافر على حد سواء، ولا يحدث للمؤمنين فقط. فما الذي يجعل هذا الألم يحدث معاشر المسلمين؟ إنما يحدث الألم والقدر غير السعيد لبعض الناس لسببين هامين. السبب الأول هو طبيعة خلقة الإنسان. الإنسان حينما ترى مما خلق، خلق من طين ومن روح، فالطين تجذبه إلى الأرض والروح تجذبه إلى أعلى. الإنسان خلق من أمشاج، يعني من أخلاط، خلق من المعادن في الأرض تجدها في نفسه وفي خلقه، تجد لحما وعظما. هذه الأشياء يعز عليها أن تتفاعل مع بعضها البعض، فلا بد من كبد ولا بد من نكد ولا بد من مرض في بعض الأحوال. كما أن الأمر الآخر هو أن الإنسان بطبعه هو اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش وحده، لا يستطيع أن يعيش منعزلا منفردا عن الناس، واختلاطه بالناس يؤدي إلى تضارب المصالح في بعض الأوقات وإلى كراهية البعض وإلى محبة البعض. فهو يريد أن يحصل مصلحة ممن يحبه، يحصل مصلحة والباقي لا يستطيعه، ومن هنا أحدث النكد والبلاء. ربما أراد أن يحصل مصلحة من قرية ما فترفض القرية، أو تفشل التجارة التي يريد أن ينشرها في هذا المكان، أو يفشل المشروع فلا يستطيع تحصيل المصلحة، ومن هنا يحصل الألم معاشر المسلمين. والكافر معاشر الكرام بلاؤه أشد وبلاؤه أقوى. فإذا نظرت إلى العالم من قبلنا لوجدت فرعون بما ابتلاه رب العزة، ابتلاه بالرخاء أولا، ثم ابتلاه رب العزة بالطوفان بالجراد بالقمل بالضفادع بالدم، آيات مفصلات كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. والناظر إلى حياة الغرب يجد كثيرا من الأمور، يجد الأنهار تجف الآن في أوروبا ولا يستطيعون تعويضها بحال، يجد بعد ذلك ما يأتي من الجلود أو من الجليد مما تكون موجات الصقيع الشديدة التي تقتل الناس في بيوتها فلا يستطيعون تدفئة. تأتي معاشر المسلمين غابات فيها حرائق كما يحدث في أمريكا وفي أمريكا الجنوبية. يأتي معاشر المسلمين إعصار كاترينا وإعصار أندرو في التسعينات. يأتي معاشر المسلمين انفجار تشالنجر المكوك الفضائي الأمريكي. تأتي مأساة تشيرنوبل والمفاعل النووي. كل هذه الأشياء حدثت أمام عيوننا وكانت أشد وأقوى وأعتى مما حدث للمسلمين معاشر المسلمين رغم أنه مصاب واحد. فالأمر أنه لا مفر من الألم. القاعدة التي أتحدث عنها أيضا أن تفهم أن هذا الكون نعم أنت رب العزة فضلك وكرمك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكن أنت لست الكون كله، بمعنى أن هناك عدة كائنات أخرى تعيش في هذا الكون، وتدبير الله سبحانه وتعالى يشملها لا يشملك وحدك، وفعلك يؤثر عليها، بمعنى أن سليمان عليه السلام سمع النملة وهي تقول لأخواتها أن يدخلوا إلى مساكنها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن رب العزة يعطل جيشا بالكامل من أجل نمل معاشر المسلمين له في هذه الحياة وظيفة حيوية أو بيولوجية كما يقول أهل العلم. ثم بعد ذلك ترى أن فعل الإنسان بمعصية أو بغيرها يؤثر على الإنسان، وأن بعض البهائم قد تكون سببا في رحمة الله، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، بل إن فناء بعض الأمم يكون سببا في أن الدواب تأكل وتشرب، ذلك الذي يحدث في قصة يأجوج ومأجوج. فترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن نفوق وهلاك يأجوج ومأجوج فيتحدث أن الدواب تأكل وتسمن حتى تشكر شكرا. تشكر شكرا يعني تسمن، يعني تمتلئ، يعني تربي الدهن من كثرة الأكل الذي تأكله ها هنا وها هناك معاشر المسلمين من جثث يأجوج ومأجوج. إذن أنت لست وحدك في هذا الكون ولا مفر من الألم، وربك عدل في قضاؤك، حكيم عليم خبير. ثم لابد من الإيمان بالغيب. ولكن يأتي السؤال: يا سادة يا كرام، نرى ما يحدث المسلمين من مجاعات في الصومال في السودان، من مجاعات في اليمن، نرى ما يحدث المسلمين في العراق من تسليط الروافض الكفار كفرا أصليا على أهل السنة والجماعة، نرى ما يحدث المسلمين في الهند على يد الهندوس والسيخ من الكفرة بالله العلي القدير، نرى ما يحدث المسلمين في الصين على يد البوذيين، نرى ما يحدث المسلمين في سوريا من تسليط بشار الكافر هو وقومه الذين لا يعبدون الله طرفة عين ويعبدون علي بن أبي طالب وسلمان والمقداد وأبا ذر رضوان الله عليهم أجمعين، وهم براء من هذه العبادة. ثم يأتي زلزال شديد ليمحو كما قلنا بنايات وأسر من هذا الوجود، ومن قبل كان بلاء الكورونا وغيرها من الابتلاءات. ولعل سائلا يسأل فيقول: ما علاقة هذا الابتلاء بحكمة الله وقدرة الله وعدل الله؟ يجب أن تفهم أن العدل الإلهي إنما هو أمر توافق عليه الناس وأقره رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن هذا العدل لن يأتي كما تريد أنت. فافهم أولا، العدل هو إعطاء كل شيء مكانته ومنزلته ومقامه وحقه، هذا هو العدل. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أو أخذ الحقوق من غير إذن أصحابها. إذن العدل معاشر المسلمين إعطاء كل شيء حقه، منزلته، مكانته، ما يستحقه. والله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، فقال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. يا عبادي، مسلم عن أبي ذر الغفاري في أشرف حديث لأهل الشام: كان أبو إدريس القولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتين. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولما جاء الرجل الذي خرج من ضئه الخوارج قال: ويحك اعدل، قال: ويلك، فمن يعدل؟ إن لم يعدل الله ورسوله. فالعدل إذن معاشر المسلمين في قدر الله وفي قضاء الله. الله عز وجل يقول للناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فرب العزة نفى الظلم عن نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ورب العزة يقول لا تظلمون ولا تظلمون. فانتفى الظلم معاشر المسلمين عن رب العزة سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لربه عز وجل عدل في قضاؤك، أي أن ما قضيته في هو عدل. أتدري ما قضى الله في نبيه يا عبد الله؟ قضى فيه أن يؤتم قبل أن يولد، وأن يؤتم وأن يفقد أمه بعد أن ولد، وأن يفقد جده بعد أن أحبه، وأن يعيش بعد ذلك في كنف عمه الذي لا يملك الكثير من المال، وأن يخرج لرعي الغنم وأمثاله يلهون في الشوارع مع آبائهم، وأن يعيش بعد ذلك للتجارة، وأن يتزوج امرأة أكبر منه، وأن يحبها حبا شديدا، فتموت معاشر المسلمين بعد أن ذاقت الأمرين في شعب أبي طالب، ويحب عمه، فإذا بربه عز وجل لا يمن عليه بالإسلام ويحرم الإسلام، يحب الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة ريحانتاه من الدنيا، فإذا به يخبر أن الأمة ستقتلهما، يرزق بالولد فيأخذه ربه عز وجل منه ثلاث مرات، مرتين قبل الإسلام ومرة أخرى بعد الإسلام لما مات إبراهيم ولد رسول الله من مارية، ثم بعد ذلك تراه وبناته يمتن واحدة تلو الأخرى، والتي تبقى لن تبقى بعده في هذا العمر أو في هذه الدنيا إلا ردحا يسيرا من الزمان، ثم تلقى ربها وهو الذي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويخنى ويدفن أبي بن كعب في وجهه ويلقى عليه سنة الجزور، ثم هو الذي يخنق خنقا شديدا، ثم هو الذي 40 يوما ما بين يوم وليلة لا يجد ما يأكله إلا من يوليه إبط بلال، ويخاف في الله وما يخاف أحد، ويؤذى في الله وما يؤذى أحد، ولا يجد في بيته إلا رديء التمر حتى يأكله إن وجد، ويمشي مقعيا يعني يمشي حاليا بطنا لا يجد حتى رديء التمر حتى يأكله، تخبز ابنته قرصا من خبز فلا تطيب نفسها أن تأكل منه فتذهب إليه فيقول ما هذا يا بنيتي؟ قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي أن آكله حتى تطعمه، فيذوقه فيقول أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، في أحد يضربه ابن قمئة ضربة شديدة حلقة المغفر تدخل في وجنته، ثم هو صلى الله عليه وسلم تكسر رباعيته، ثم يشج رأسه وتراه هو في الطائف صلى الله عليه وسلم يقذف بالحجارة حتى يدمى عقبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويقول عدل في قضاؤك. يا الله، هذا هو معنى التسليم يا معشر المؤمنين، عدل في قضاؤك. هذا رسول الله، وحال إخوانه من الرسل ليس ببعيد عنه. أو لم يلقى إبراهيم في النار؟ أو لم يخرج من أرضه ومن بلده؟ أو لم يمتحن في سارة والجبار يريدها لنفسه؟ أو لم يمتحن في ولده لما قيل له اذبح ولدك بعد ذلك وهو صابر محتسب؟ بل إن رسول الله ليتمثله ما يكون من أمر سيدنا نوح عليه السلام، كما يقول ابن مسعود رأيته يتمثل نبيا من الأنبياء وقد سالت الدماء منه، فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وإذا اشتد الأذى قال يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصام. فهذه حال الأنبياء، ورغم ذلك ماذا يقول؟ يقول عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. فقضاء الله كله عدل معاشر المسلمين، حتى ولو رأيته أنت شرا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول والخير بيديك والشر ليس إليك، هو شر لك لكن ليس شرا لله، لأن الله عز وجل له قضاءان، قضاء شرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولازم وقوعه بحال، فالناس ليسوا كلهم موحدين، وليس كل الناس يبر أباه ويبر أمه ويبر والديه، والقضاء الكوني القدري كما قال رب العزة في نفس السورة وهي سورة الإسراء، يقول رب الكعبة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا هو القضاء الكوني، الله لا يحب الفساد، ولكن وقوع الفساد كان لحكمة يعلمها هو عز وجل، ولابد من وقوع هذا النوع. ولو أنك يا عبد الله نظرت في هذه السورة والشيء بالشيء يذكره،
لرأيت أنها بدأت بقوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل. ثم يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبدأ بالعبودية لتعلم أنك عبد وأن ما يجري عليك لا بد منه. ولذلك في النهاية قال: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالعبد لا بد أن يكبر مولاه ولا بد أن يكبر سيده وأن يعلم أنه عبد. إنما أنا عبد آكل كما آكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأجلس وكما يجلس العبد. ثم يقول: إني عبد الله ولن يضيعني. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفردات هذا العقل أمامنا معاشر المسلمين: أولا، أن الله أعطاك الحرية، بمعنى أنك تختار أفعالك. نعم، لله مشيئة ولك مشيئة، ولكن مشيئة الله مقدمة، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يعلمه الله وإلا ما يريده الله وإلا ما قدره الله، ولن يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله عز وجل. ولذلك معاشر المسلمين، يقول رب العزة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما حملها الإنسان هذه الأمانة كيف كان الأمر؟ أتركه ربه؟ معاذ الله. إن الله أجل من أن يشرع أمرا أو أن يقدر أمرا ثم لا يعين عليه. قال رب العزة للإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن أعطاك رب العزة هذه الأدوات، الأدوات التي من خلالها تستطيع أن تقيم العبودية وتستطيع بحريتك أن تختار. وبعدها معاشر المسلمين، البلاء ليس موكلا بالخلق بل بالخلق، ليس موكلا بالجسد بل بالقلب بالروح، ليس موكلا بالتكوين الجسدي بل بالسعي معاشر المسلمين. ويخرج الله سبحانه وتعالى الحرج من التشريع: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم هو رب العزة يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هذه مفردات العدل الإلهي معاشر المسلمين كما نراها. فرب العزة سبحانه وتعالى يتحدث بهذا ليقول للناس جميعا معاشر المسلمين: إن الله عدل. ثم إن الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، والبلاء موجود وقديم قدم الحياة البشرية، وقديم منذ آدم عليه السلام، منذ خلق آدم عليه السلام. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فالبلاء بدأ مع آدم حينما جعل الله عز وجل له عدوا وهو إبليس. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم الحياة الدنيا ليست هي المعبرة عن كمال العدل الإلهي. كنت أقول لإخوانكم وأنا قادم: الإنسان لم يخلق للموت، الإنسان لم يخلق للفناء، الإنسان خلق للحياة. أنت في هذه الحياة الروح متعلقة بالبدن ثم تخرج، فإذا ما خرجت وضعت في قبرك ثم ترد عليك الروح فتكون حياة البرزخ، ثم من بعدها الحياة الأبدية في جنة أو في نار. فأنت خلقت للحياة، وأقصر مدة يمكن أن تقضيها في الحيوات الثلاثة هي حياتك الدنيا 60 أو 70 سنة. فالدنيا دار فتنة، دار ابتلاء، دار اختبار معاشر المسلمين. ورب العزة فيها ماذا يقول؟ يقول تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما كمال العدل الإلهي فإنه يظهر يوم القيامة. يقول رب العزة: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت. في إبراهيم وفي غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذا ما قاله رب العزة عز وجل ليبين لنا وليوضح لنا الأمر. ثم من مفردات العدل الإلهية أن تفهم أن وجود الظلم في الدنيا وأن وجود المجرمين في الدنيا ليس معناه أن الله يحبهم أو أن الله يقر ما قد فعلوا أو أن الله عز وجل عاجز وحاشاه عز وجل أن يرد كيدهم أو أن يفعل فيهم ما يشاء. يقول رب العزة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كلما دار في ذهنك سؤال: اقرا الى القران الكريم لترى ما يجيب به القران عليك. ولذلك تدبروا القران وانتم تقرؤون. هذا سؤال يدور في اذهان الناس، لماذا يترك الله هؤلاء الظالمين؟ يا اخي ماذا قال الله لك؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. هذا عذاب المؤمنين في هذه الدنيا، ان ترى ظالمك يوم القيامه مهطعا الراس مقنعا، ان تراه وفؤاده خواء خالي لا شيء فيه، وان تراه وقد اسود وجهه والملائكه تسوقه الى النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا هو العزاء لأهل الإيمان في الدنيا. الله عز وجل له حكمة معاشر المسلمين، إياك أن تنظر إلى الفعل دون الحكمة، إياك أن تنظر إلى الفعل دون العاقبة بعد ذلك. ولقد تلوت على مسامع كثير منكم في خطبة متقدمة نهاية الظالمين وأن الجزاء من جنس العمل معاشر المسلمين. هل ترك الله عز وجل فرعون؟ لم يتركه رب العزة. هل ترك الله النمرود؟ لم يتركه رب العزة سبحانه وتعالى. ولكن لعلك أن تقف مع هذا المعنى، فمثلا معاشر المؤمنين، فرعون قتل من الأطفال من قتل قبل أن يبعث موسى عليه السلام. هؤلاء الأطفال لا يمكن أن يكونوا عددا بسيطا، لابد أن يكون هذا العدد ما لا يقل عن 5000 أو 6000 وربما 10000 طفل قتلوا بالسكين في حجور أمهاتهم وأمام آبائهم. الله عز وجل يترك هذا؟ لا، ولكن هناك حكمة بالغة. حاولت أن أدبر الأمر وأن أديره وأن أصل إلى أمره، فرأيت بني إسرائيل مع موسى لما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم إله أو كما لهم آلهة، لما عبدوا العجل في غيبة موسى عليه السلام، لما قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لما قالوا لموسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد، هؤلاء من تبقوا فكيف لو عاش هؤلاء الأطفال؟ والله لقتلوا موسى عليه السلام، لوجد موسى عليه السلام منهم صدودا ولم يجد منهم انصياعا. فهؤلاء الله قبض أرواحهم وهم صغار ليكونوا في ميزان آبائهم وليكونوا شفعاء لآبائهم يوم القيامة، وحتى لا يكونوا عبئا على موسى عليه السلام، وليكونوا بعد ذلك معاشر المسلمين في ميزان سيئات فرعون. وهل فرعون معاشر المسلمين ترك في الدنيا للغرق؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والله لو فتحت القبور لرأينا معاشر المسلمين ما تقر به العيون، ولرأينا عدل الله تبارك وتعالى في الظالمين، ولرأينا كثيرا مما قد واراه الله تبارك وتعالى عنا. ولذلك سلم، كن منقادا لربك تبارك وتعالى، والجزاء يوم القيامة له ميزان حساس. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فعبر في الدنيا بالرحمن الرحيم لأن رحمته وسعت كل شيء حتى على الكافر حتى للحيوان. وتذكرها جيدا، العرش أوسع المخلوقات والرحمة أوسع الصفات، فلما أراد أن يضيف أوسع الصفات أضافها إلى أوسع المخلوقات فقال الرحمن على العرش استوى، قال ورحمتي وسعت كل شيء. ثم يوم القيامة مالك يوم الدين، لا ملك إلا لله ولا قضاء إلا لله ولا دينونة يومئذ ولا حكم يومئذ إلا لله العلي القدير وإلا لله العلي العظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أرجو أن يكون الأمر قد وصل إلى حضراتكم، أمر العدل الإلهي معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك يتساءل الناس عن سنة الابتلاء، عن ارتباطها بالحب أو بالعقوبة الإلهية. هل هي حب من الله عز وجل أم هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى يعطي الناس الجيدين الأقدار الجيدة ويعطي الناس السيئين الأقدار السيئة؟ هذا كلام الأطفال في الكتاتيب، هذا كلام الصغار في الشوارع، لكن الحقيقة ليست كذلك. لأن مقدار الإنسان لا يحدده البلاء وحده معاشر المسلمين، فقد يشتد البلاء على صالح ويقل على طالح، وقد يشتد على طالح ويقل على صالح. فالمسألة لابد أن تفهمها جيدا، لابد أن تفهم أن الناس في هذا الوجود على صنفين: مؤمن موقن بالله سبحانه وتعالى، إن أصابته مصيبة صبر وعلم أن ربه عز وجل لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له. هذا إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكانت القصة، هل شك إبراهيم؟ لا، وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين، يعني من علم بقلبه يقيني لا شك فيه، إلى عين اليقين، فلم يعب رب العزة عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ونحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو شك إبراهيم لشككنا نحن ولكنه لم يشك. أما الصنف الثاني فهو صنف عجيب من الناس، هذا الصنف الذي تراه ساعة المصاب ماذا؟ يشكك في عدل الله، يشكك في قدرة الله، يقول هذه الفيضانات، هذا الطوفان، هذا الزلزال الذي حدث، هذا الفقر الذي ترونه، يسأل عن العدالة الإلهية في البلاء، ولا يسأل عن العدالة الإلهية في الرخاء في العطاء، يسأل عن العدل الإلهي في المرض ولا يسأل عنه في الصحة، يسأل عن العدل الإلهي مثلا في الفقر ولا يسأل عنه في الغنى. يعني يتحدث السوريون يحدث لهم، والخليجيون ليست معهم الأموال؟ يسأل فيقول: هناك طاعون في المكان الفلاني، ألم يحرس الله مكة والمدينة من الطاعون وبعض البلاد لا شيء فيها؟ مجاعة تحدث في بلد، مصر لم تحدث فيها مجاعة مثلا. هكذا تسير الأمور، لأنه مشكك في قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تسمع لهؤلاء، ربما يلقي الشيطان خاطرا في ذهنك من مثل هذه الخواطر، فإياك أن تستغرق معها وأن تتواصل معها. لا، البلاء سنة عامة ليست مخصوصة بدولة ولا بجماعة ولا بفرد. الله عز وجل في سورة الأنعام قال تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. بل إن رب العزة سبحانه وتعالى سوى بين البشر في أربعة أنواع من البلاء. قال تبارك وتعالى: في الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تبارك وتعالى: في الخير والشر ونبلوكم، الشر والخير فتنة. قال تبارك وتعالى: في الجوع والخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المال والولد، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة هي البلاء، هو الاختبار، هو الامتحان معاشر المسلمين. ورب العزة يقول لك في سورة من قصار الصور: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الكرم، النعمة، النعيم، بلاء، بلاء، هي بلاء معاشر المسلمين. ثم قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. إذن قد يكون البلاء في الرخاء، قد يكون البلاء في عافيتك التي يعطيها الله تبارك وتعالى لك ليرى سبحانه وتعالى هل ستستمر عليها أم لا. ولذلك قال العلماء: إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير الصابر لا يجد إلا مركب الصبر فيركبه، أما الغني فإنه شاكر لأن عنده ما يستغني به وما يطغى به وهو المال. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالاستغناء داعية الطغيان معاشر المسلمين. فإذا البلاء لا بد أن يفهم أنه للجميع، قد يختلف إنسان عن الآخر في البلاء، بمعنى أن الله عز وجل قد يعطي إنسانا مالا فيظن الفقير أن السعادة في المال ولا ينظر إلى ما عنده، وقد يرى العاجز الذي فقد إحدى حواسه أنه مبتلى، ولكن قد يكون كامل الحواس في مرض نفسي أو في بلاء لا يستطيع أن يصبر عليه. وهنا مثال يحفظه الجميع، أن سوقا كان اسمه سوق الهموم، كان الكل يذهب بهمه ليبادله مع صاحبه، فلما رأى كل واحد هم الآخر عاد بهمه وقال: الحمد لله على ما أنا فيه. فافهمها، احفظها، واعلم أن الله يبتلي ويعين، وأن الله أعز وأجل من أن يظلم عبده أو أن يحمله ما لا يطيق معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك أن تعلم أن الابتلاء ليس خاصا بالمؤمنين كما قلنا، وإنما هو بالكفار وبالمؤمنين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هكذا قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. البلاء يوم عندي ويوم عندك، البلاء معاشر المسلمين قد يشتد ليصل الأمر إلى قول الله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في تفسير هذه الآية قالوا فيها تقديم وتأخير، بمعنى أن البلاء اشتد على الرسول والمؤمنين حتى قال المؤمنون متى نصر الله؟ فقال الرسول ألا إن نصر الله قريب، هكذا قالها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان خباب بن الأرت يعذب في مكة عذابا شديدا، وبلال يلقى على الرمضاء على الرمال الساخنة في حمارة القيظ في الهاجرة، والذين يعلمون حر مكة يدركون أن الشمس من شدتها جعلت رؤوس الجبال تسود وقمم الجبال تسود، فكيف بالعبد وقيف الجوانح النحيف الرفيع الهزيل الذي جرد من كل شيء إلا مما يواري عورته، ثم يوضع تحت الشمس وفوق الرمال الساخنة والصخرة فوق بطنه، ثم يسلم بعد ذلك للصغار للصبية للحمقى للسفهاء ليجروه وهو لا يردد إلا أحد أحد، يستعذب بها العذاب وهو الذي يهزم من أمامه. يأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما خباب؟ جاء رجل قوي شديد، وخباب لا يلبس من الثياب إلا ما يواري عورته، ثم وضعه في قدر يغلي بماء وصل إلى درجة الغليان، ثم أخرجه من هذا القدر ثم ألقاه على الرمال الساخنة ليس بينه وبين الرمال من شيء، تطفو أسياخ الحديد في ظهر خباب. ثم أذهب إلى رسول الله وعلى هذه الحال رائحة الشواء تفوح من جلده وهو لا يستطيع الوقوف، وظهره كما وصفته لك قد برص، سقطت طبقة الجلد كلها معاشر المسلمين، فأصبحت عظامه فوق جلده، فيقول لرسول الله: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يخبرهم قائلا: إن كان الرجل في من قبلكم ليؤتى به فينشر بالمئشار، وفي رواية أنه كان يوضع على مناشير الحديد فيفصل ما بين لحمه وعصبه، لا يرده ذلك عن دينه شيء، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لأخشى إلى الله والذئب على غنمه. يؤذى عمار ويؤذى أبو ياسر وهو الشيخ الكبير الذي لو مشى في الريح طاح، وبجوارهما سمية المرأة العجوز التي لم تعد تصلح في الدنيا لشيء إلا للتأوه والأنين، ورسول الله يمر عليهم لا يملك نقطة ماء يهل بها ظمأ هذا ولا تلك، فيقول أبو عمار: الدهر هكذا يا رسول الله نعذب، فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. تزنوها سمية فلا تطيق أن تبقى في الدنيا فتتعجل اللقاء، فترد على أبي جهل فأضربها بالرمح فتموت فتذهب إلى الجنة، كأنها تقول: تأخرت على الموعد أي رباه فاغفر لي تقصيري. ثم ألحق بها: ياسر وعجلت إليك ربي لترضى، وتشتاق الجنة إلى عمار، فأي فضل فوق هذا الفضل؟ الحياة لم تكن للدنيا فقط، والحياة لم تكن لهذا الوجود فقط، وإنما الحياة يوم القيامة. يا ليتني قدمت لحياتي. والله أجل وأعظم من أن يظلم عباده. يا معاشر المؤمنين، في قصة أصحاب الأخدود إذا بالملك يحفر الأخاديد، يشعل فيها النيران، يوقدها، يضع فيها المؤمنين، حتى الرضع لم يرحمهم، أخذ الرضيع من فوق يدي أمه منتزعا له وهي تريد أن تتأخر، فينطق الرضيع قائلا: يا أم اصبري فإنك على الحق المبين. أكان ربك عاجزا عن نصرتهم؟ أكان ربك سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يرسل مطرا أو زلزالا على هؤلاء؟ ولكنه أراد أن يقول لك في بعض الأوقات أن تستمسك بدينك فأنت منتصر، ألا تسلم القلب للظالم فأنت منتصر، أن تعض على دينك حتى تلقى ربك فأنت منتصر، حتى إن فني جيل المؤمنين فالله يحب أن يكون هؤلاء في الجنة، لأن بعض الناس لم يخلقوا للدنيا وإنما خلقوا للآخرة، خلقوا للجنة معاشر المسلمين. أفرأيت سحرة فرعون لما دخلوا على فرعون قائلين بعزة فرعون إلا نحن ليه؟ وفي النهاية ما الذي جرى؟ قالوا فقدي ما أنت قاض، لما تقضي هذه الحياة الدنيا، فقدي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هم سحر يغفرون في النعيم، هم أقرب الناس إلى فرعون، وهو الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان لهم الحظوة والمكانة. وفي النهاية ما الذي جرى؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هم يقولون ماذا؟ كل واحد منهم يقول فقدي ما أنت قاض، لما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، إنما اختاره الله للآخرة، هو ضيف على الأرض. كان عبد الله بن عمرو يسير بجوار الكعبة فرأى الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه جالسا في ظلها، فقال لأعرابي أتدري من أحب خلق الله إلى الله اليوم؟ قال من يا ابن عمرو؟ قال هذا الجالس في ظل الكعبة. قال إذا لا بقاء له على الأرض. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بلي الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرج جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى من لا يخشى الفقر والإغتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، حتى لا أطيل على حضراتكم، يبقى لي نقطتان. النقطة الأولى أن تفهم أن مسألة الابتلاء لا ترتبط بالعقوبة أو بالحب في كثير من الأحوال، بل هي مخصوصة بأمر الله ومقدرة بأمر الله. فلا تظن أن المنع عقوبة، ربما كان المنع عطاء. يقول ابن عطاء الله أن المؤمن إذا شهد العبودية علم أن عطاءه عطاء وأن منعه عطاء، لأن الله لا يمنع عنك إلا ما كان ضارا بك، ولا يعطيك إلا ما كان يصلح لك. فلا تظن أن الله عز وجل حينما وارى عنك الدنيا وسترها عنك سبحانه وتعالى أنه أراد بك شرا، بل أراد بك خيرا، لأنه يعلم دقائق النفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم بما يصلحك أنت، وبما يصلح ولدك، وبما يصلح حالك في هذا الوجود. أما الأمر الآخر معاشر المسلمين، ففي بعض الأوقات قد تشتد زيه كما يقولون، ويتسع الخرق على الراقع، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى حكمة ما يحدث في هذا الوجود، وقد يكون الأمر أكبر من احتماله. وهذا لم يكن بدعا من أقدار الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أو قبل أحد قال رسول الله أحصوا لي كل من تكلم بالإسلام، فإذا بهم 1500 رجل ممن يستطيعون حمل السلاح، وهؤلاء قتل منهم في يوم بدر 14، وقتل منهم أو مات منهم على فراشه من قتل، أو مات كأسعد بن زرارة وكلثوم بن الهدم وغيرهم. إذا 14 رجلا، تستطيع إذا أن تقول أنهم صاروا 20. ثم بعد ذلك يأتي يوم أحد، ولما أتى يوم أحد فقد رسول الله 70 من أصحابه. وبعد يوم أحد معاشر المسلمين يفقد رسول الله في يوم رجيع وبئر معونة 70 رجلا، 14 رجلا، وهكذا يفقد عشر قوته الحربية صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي غزوة الأحزاب 10,000 يأتون ليحاصروا المدينة، حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ورب العزة يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 1400 منهم الصبية ومنهم العجزة، وقد تركوا النساء وحوصروا في الخندق. 10,000 يحاصرونهم معاشر المسلمين، وما هي إلا عدة ليال، ورسول الله يخرج من الخندق قائلا اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. انبلج النهار معاشر المسلمين وطلع الصبح، وإذا جاءت عساكر النهار هربت أشباح الليل، وإذا طلع الفجر اختفت أشباح الليل معاشر المسلمين. الله تبارك وتعالى له تقدير في كونه، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، الله عز وجل يعلم من الذي يبقى ومن الذي يستحق أن يكون في كنفه. الله يتخذ منا شهداء ويتخذ منكم شهداء. ألم يمت في يوم أحد مصعب بن عمير الذي أسلمت المدينة على يديه وفي ميزانه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت؟ ألم يمت حمزة أسد الله وأسد رسوله ورسول الله في حاجة شديدة إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ ولكن الله اتخذه شديدا واصطفاه وأحبه، فإذا به أخذه في دار الخلد عنده مع عشر المسلمين. في بعض الأوقات قد ترى الأمر خارج نطاق البشرية، ولكن اعلم أن الهزيع الأخير يعني الوقت الأخير من الليل هو أشد الأوقات ظلمة، ومن بعدها ينبلج الفجر. والله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لتظن أن هذه المشاهد التي حدثت لم تحرق قلوبنا ولم تدمي نفوسنا ولم تنفك أرواحنا ولم تجعلنا عاجزين بائسين يائسين محبطين أمام من لا نستطيع أن نصل إليهم بمال أو أن ننفض الغبار عنهم أو أن نكون في عونهم. فهم إخواننا، نتلقى العزاء فيهم ولا نعزيهم، والله الذي لا إله إلا هو. ولكن تدور الدائرة، ورب العزة سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين بعد، لأن الله عز وجل قد قالها قوية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولمدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من بعد الخوف أمنهم، من بعد أن كانوا يبيتون في السلاح وينامون في السلاح ويستيقظون فيه، من بعد الجوع في شعب أبي طالب 3 سنوات وهم أكرم خلق الله على الله، من بعد ما أوذوا في سبيل الله، من بعد ما جرى ما جرى، من بعد ما كان ما كان، جاءهم النصر. فالنصر لأهل الإسلام، والنصر قادم، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وتراها بالحق، آيات كونية وآيات شرعية. الله هو مالك الملك، الله هو مدبر هذا الوجود، الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فيا الله، في حرزك وكنفك وحفظك جعلنا إخواننا، فلا تضيعهم ولا تخذلهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم كد لهم ولا تكدهم، اللهم كن لهم عونا وعضدا ونصيرا ورداء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم واجعلهم من الشهداء، وداوي جريحهم ومصابهم يا رب العالمين. اللهم أمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنهم قد غلقت دونهم الأبواب، اللهم إنهم فقراء مساكين، فرحمك بهم يا رب العالمين. رحمك بالنساء الثكالى، رحمك بالشباب الحيارى، رحمك بالأطفال اليتامى، رحمك بالشيوخ الركع بالأطفال الرضع. اللهم ارحمهم، اللهم اجعلهم في رعايتك وكلاءتك وأمانتك وعنايتك، اللهم اجعلهم في حرزك وحفظك يا رب العالمين. اللهم إنا نعتذر إليك من عجزنا وتقصيرنا، اللهم كن بيننا وبين من حال بيننا وبين إخواننا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا تقصيرنا وعجزنا، وأقر عيوننا بنصر الإسلام وبالشهادة يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وأحسن أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم لا ثقة إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا إنابة إلا إليك. اللهم ما شككنا فيك طرفة عين، ونعلم أنك على كل شيء قدير. اللهم وإنا نستعجلك يا رب العالمين في فرج قريب لهذه الأمة، اللهم فرجا قريبا لهذه الأمة. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اخذ الدين عن المدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشيخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا
برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن صلاتك لك للمؤمنين كتابا موقوتا.